أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن ما اشتهر في بعض الكلمات من أن شارعنا المقدس قد اعتمد طريقة غير متعارفة في البيان، والاعتماد على القرائن المنفصلة ليس في محله، بل إن مقتضى طبيعة التشريع الشامل لكل وقائع الحياة المغير لكثير من عادات وتقاليد البشر الذين خاطبهم، مع ملاحظة جنبة التأبيد في هذا التشريع وأنه خاتم الشرائع، يستدعي كل ذلك بيانا متدرجا، خصوصا إذا التفتنا إلى الموانع التي توضع عادة ووضعت بالفعل في مقابل تبليغ هذه التشريعات. إذن فما فعله شارعنا في باب التقنينات أمر متعارف، وليس شيئا يمثل خروجا على العادة العقلائية الجارية في نظيره. نعم، هو ما إلى نظير، هذا مهم أن نلتفت له يا أخوان، هو تشريع إلى يوم القيامة، هو تشريع يغير وجه المجتمع الذي البشري الذي جاء إليه، هو تشريع يشمل كل جوانب ووقائع الحياة في اجتماعيها وعباديها وجزائيها. فمن الطبيعي أن يكون لديه هامش تطبيقي يختلف فيه عن البقية، لا بمعنى عليكم السلام الاختلاف في الأساليب، بل بمعنى أن الآخرين لو أرادوا طرح تشريع من هذا القبيل لاعتمدوا نظير هذه الأساليب. ثم وعدنا، هذه بقايا من البحث السابق، ثم وعدنا أن نتعرض للتقسيم الثلاثي الذي جعله المحقق صاحب المنتقى مقتضى التحقيق، حيث أفاد ما خلاصته، نلخص لأنه نسي من قبل التعطيل، أن السائل للإمام عليه السلام تارة يكون شخصا بعيد الشقة، فمقتضى الحكمة أن يجيبه الإمام عن كل ما سأل في واقعة واحدة، ورتب على ذلك أن المقيد المنفصل لا يكون مقيدا في الحقيقة، بل يكون معارضا ولو جاء بعد الأول بزمن يسير، المهم أنه في واقعة أخرى. الثاني أن يكون السائل ممن يصل عادة بخدمة الإمام، كتلامذته مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثال هؤلاء، وأكثر رواتنا من هالقبيل يا إخوة المباشرين عن الأئمة. فهنا من الطبيعي أن يحصل تدرج في البيان، فيؤجل الإمام من جلسة إلى جلسة، إلى كما يؤجل الأستاذ بيان مطلب من درس إلى درس آخر. نعم هذا يبقى متعارفا ما دام في حيز شخصية نفس الإمام، أما إذا انتقل إلى إمام آخر لا يعود متعارفا.
يمكن أن يقال فقط في التأسيس في الإجابة على السؤال.
في التأسيس الإمام يتدرج. أنا الآن أعرض كلامه فعلا بعدين نشوف. الصورة الثالثة نفس الصورة الثانية لكن مع ملاحظة الانتقال من حياة إمام إلى إمام آخر، فيبين الإمام الأول شيئا والإمام الثاني شيئا آخر، فهذا مثل الأول، المقيد يصبح من قبيل المعارض وليس مقيدا في الحقيقة. من هنا لابد من تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر، ولا يطبق قانون القرينية. فلا تلحظ نسبة العموم والخصوص المطلقة عنصر مؤثر في المقام. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه لعل الإشكال فيه واضح، فإننا إذا التفتنا إلى خصوصية التشريع التي شرحناها في البحث السابق وألمحنا إليها في بداية بحث اليوم، إذا التفتنا إلى ذلك اكتشفنا أن التدرج في البيان لا يخضع فقط لجهة قدرة المشرع والمتكلم على البيان، بل التدرج في البيان في التشريعات العامة والخطيرة التي تغير وجه الكون بمنظومتها التشريعية، التدرج مقتضى الحكمة وإن أمكنه البيان قبل ذلك، فإن الإمكان العقلي أو الأمني غير كافٍ. ثانيا لابد أن نلحظ أن هنالك موانع أيضا خارجية قد تمنع المبين من أن يبين كل ما يريده في مجلس واحد في واقعة واحدة، كما لو كان تحمل المجتمع البشري محدود، ومن هنا لا يمكن منعه من بعض العادات السيئة أو أمره ببعض العادات الحسنة دفعة واحدة، بل يتدرج معه في تهيئة جوها وسبيلها، مضافا إلى عوامل الشر التي منعت وتمنع، ومثلنا لهذا ببعض الأمثلة في البحث السابق، من بيان تمام المراد، مثل التشريعات المربوطة بحقوق أهل البيت عليهم السلام، مثل خمس أرباع المكاسب، مثل صلاة الجمعة التي هي حق الإمام بالدرجة الأولى. فإن التدرج في بيانها أو عدم بيانها والتركيز عليها في بعض الحقب الزمنية قد يقال إنما كان من جهة أن التبليغ لها يقتضي ذهابها إلى المتقمص زورا قميص الإمامة من الطرف المقابل، فقد يغضي الطرف الإمام عليه السلام عن بيانها ويؤجل بيانها لكي لا تذهب نتيجتها على خلاف العلة أو السبب الذي من أجله قد شرعت في أصل التشريع الإلهي. إذا التفتنا لها القضايا يا إخوان ينسف أصل ما أفاده السيد في المنطقة. فإن كون الراوي بعيد الشقة في الصورة الأولى، وإن اقتضى في حد نفسه لو كان المقتضي من غير هذه الجهتان والموانع مفقودة، وإن اقتضى في حد نفسه بيان تمام مراد السائل في واقعة واحدة، لأن هذا السائل قد لا يعود ويسأل الإمام من جديد. بل أقول أكثر من هذا، حتى في الصورة الثانية، بل وحتى في الصورة الثالثة، مقتضى الطبيعة الأولية إذا الاقتضاء تام أن يبين تمام مراده بشخص كلامه في واقعة واحدة. لكن السيد الروحاني التفت في تقسيمه الثلاثي إلى جهة واحدة وأهمل جهتين أخريين. الجهة الثانية تمامية الاقتضاء من غير جهة التخاطب بين السائل والمسؤول، فإن هناك اقتضاء من نوع آخر من صنف آخر، وهو أن الحكمة هل تقتضي أن أفيد الآن تمام التشريع أو أتدرج ببيان التشريع؟ هذا لابد أن يثبت. الشيء الثالث وهو النكتة الثانية التي أهملها الهامة، قضية الموانع. على هذا الأساس نحن نختار أنه مطلقا فيما لو كان السؤال عن الحكم الشرعي الحقيقي، سواء كان الراوي بعيد الشقة أو كان تلميذ، انتبهوا يا أخوان محل كلامي، فيما لو كان السؤال عن حكم شرعي حقيقي مو مجرد باب التعليم والتعلم، وفي الصورة الثالثة لا فرق، ظاهر حال المتكلم القائم مقام الشارع المقدس المبين لحكم الشارع المقدس أن يبين تمام ما له دخل في السؤال في جوابه في نفس الواقعة وفي شخص الكلام. هذا هو مقتضى المحاورة، هذا هو مقتضى الجواب عن السؤال. نعم، إذا كانت الحكمة تقتضي التأجيل إما لاقتضاء من نوع آخر أو لوجود مانع، فإن كون الشخص بعيد الشقة أو قريب الشقة، تلميذ أو ليس تلميذ، في حياة الإمام اللاحق أو السابق أو اللاحق، كل هذا لن يقدم ولن يؤخر. هذه الحيثيات الثلاثة لن تقدم ولن تؤخر في هذا الموضوع. وعليكم السلام شيئا. جيد، على هذا الأساس نقول بأن هذا التقسيم من أساسه لا يرجع إلى محصن. نعم، وخصوصا فيما يرتبط بحياة الإمام السابق واللاحق، فإنه إذا اقتضت الحكمة في باب التعليم، كما لو كان التعليم تعليم افتراضي، يعني الراوي يفترض أسئلة فرضية مو أسئلة لحوائج فعلية، والإمام يجيب، طبعا لو افترضنا بين قوسين وجود تعليم من هالقبيل في حياة الأئمة، أنا أزعم في باب التشريعيات لا يوجد هكذا تعليم. صحيح أن زرارة وغير زرارة كانوا يفترضون فرائض وفروض مثل روايات الاستصحاب، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم إلى، لكن هذا مو مجرد فرض يا إخوان، زرارة يطلع من عند الإمام، إذا أي إنسان يسأله عن مثل هذه الواقعة يجيبه، مو ينتظر حتى تنتهي حياة الإمام حتى يستطيع أن يكمل منظومته المعرفية ويبدأ يفتي الناس، لا ليس الأمر كذلك، قطعا ليس كذلك. ثم بعد التسليم بأن جميع الأئمة بمثابة شخص واحد، شو الفرق بين حياة الإمام السابق وحياة الإمام اللاحق؟ بعبارة أوضح، إن صح التأجيل في باب التعليم فلا فرق بين حياة الإمام السابق واللاحق، يموت الباقر يجي الصادق سلام الله عليهما كأن الشخص نفسه باقي من وجهة نظر حقوقية. فإذا التأجيل إلى مدة بعيدة يحسن فلا بأس حتى إلى حياة الإمام اللاحق لأنه نفسه الإمام السابق، وإذا لا يحسن فلا يحسن في حياة الإمام الواحد لأن الإمام يطول عمره، عمره مو أيام ولا أشهر كما هو واضح، خصوصا في الزمن اللي صدرت فيه الروايات معظم الروايات وهو زمن الباقر والصادق، فإنهما إمامان طويلا العمر والحمد لله وطويلا الإمامة أيضا، كل واحد حدود كم من 113-14 إمامة الإمام الصادق إلى 148 شيخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فالتحديد بحياة الإمام لكي لا يقبح أو يقبح من الغرائب حقيقة، فإنه أمر غير متعارف. والصحيح في هذا المجال نتيجة الفتوى يا أخوان الأصولية ما عليه المشهور من أن الإطلاق يؤخذ من ظاهر الحال، وظاهر حال المتكلم عندما يجيب على سؤال أنه يجيب في شخص المجلس في نفس الواقعة، نعم هو يؤخر بعضا من البيان الشرعي إلى زمن لاحق لأسباب حكمية تستدعي ذلك كالتدرج في بيان التشريعات وسوق الناس إلى الكمال، أو لوجود موانع ولو موانع نوعية مثل دول الضلال، ها؟ هذا لا يؤثر على أصل تمامية ظهور الحال بالمقدار الذي يريد أن يوجهه للمكلف فعلا، وهو الموضوع لإنعقاد الظهور في الحال لا أكثر. لا تؤثر على أصل الظهور سواء طالت المدة أم قصرت المدة، سواء من نفس الإمام أو من إمام لاحق، لأن الحكمة قد تقتضي أن لا تبين بعض النكات إلا في زمن الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا يبلغ بها بشكل كامل إلا في ذاك الزمن، فحينئذ نحن ملزمون بالظاهر الذي وصل إلينا بالظاهر الذي بيّنه الإمام عليه السلام إلى أن هو يختار البيان طبقا لحكمة التشريع أو لارتفاع المانع، وهذا قد يتأخر 100 سنة قد يتأخر 200 سنة، ليس الأمر عندنا بالنتيجة ولا يؤثر على عملنا ولو عملنا خلاف ما يأتي، فإن الحكمة في التدرج أو حكمة انتظار ارتفاع المانع قد تقتضي ذلك. الآن كثير من المخصصات أو المقيدات وارد عن الإمام الصادق، بينما المطلقات وارد عن الإمام الباقر عليه السلام، بقت الناس 40 سنة تعمل هكذا. وليكن، فإن المصلحة الثانوية في كثير من الحالات قد تتقدم على المصلحة الأولية فيلزمك بما هو أوسع، انتبهوا الإلزام هنا بما هو أوسع مما فيه الملاك، مو أنه ضيع جزء مما فيه الملاك، ألزمك بما هو أوسع من الملاك لحكمته، لو كان بلا حكمة يجي الإشكال، أما أنه لحكمتين فلا معنى من ذلك. طبعا أنا قلت التدرج بالتشريع مو دائما عام وخاص مطلق ومقيد يا إخوان، تدرج في التشريع قد يكون في أصل التشريع، هناك تدرج مثل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يقال بأنها نزلت قبل تحريم المسكر فحرم المسكر في أثناء الصلاة، أو عندما يكون الإنسان في معرض أن يصلي حتى لا يكون ثملا أثناء الصلاة. هو محل البحث هنا أساساً. محل البحث هنا تأخير المقيد عن المطلق وليس العكس. جيد، بعد هذا نكون قد أتممنا يا إخوتي أصل بحث الإطلاق. بعد هذا عندي شيء أسميه تذييلات وتعقيبات قبل أن نجي لبعض الأبحاث المهمة قبل التقييد. نحن باقينا طبعا قبل التقييد ثلاث بحوث مهمة: الشمولية والبدلية من أين تستفاد، البحث الثاني الباقي بحث الانصراف، والبحث الثالث الباقي بحث الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. ما فيها بحث طويل هذه العناوين الثلاثة لكن مهمة. لكن قبلها وبعد أن أتممنا أصل نظرية الإطلاق، هناك شيء تذكير بما مضى وتعقيب، تذييلات وتعقيبات. الأول، اتضح مما تقدم أن الإطلاق ظهور حالي تصديقي جدي وليس ظهورا لفظيا تصوريا ولا تصديقيا أول استعماليا يعني. وهذا صار واضح. شو صار واضح يا أخوان؟ صار واضح أن الإطلاق استفدناه من ظهور حال المتكلم في أنه يريد ما يقول، وأنه لو أراد شيئا زائدا لقاله، لو أراد القيد لذكره. هذا كله متمسك بالظهور الحالي التصديقي، هذا كله تمسك بالظهور الحالي التصديقي. ويترتب على هذا الكلام مطلب، وهو أن المقيد إذا كان متصلا فهو ليس من التقييد في شيء. ليش؟ لأن الظهور الحالي التصديقي الجدي لا ينعقد إلا بتمامية الكلام، فينعقد من البداية ضيقا، فهو ليس من التقييد في شيء. اصطلاح، نعم هناك تضييق في أكرم العالم العادل، هناك تضييق للعالم، لكن هذا ليس هو الإطلاق الذي بحثنا عنه. من البداية الحكم ينصب على الهيئة الاندماجية العالم العادل، فهذا تضييق لاسم الجنس قبل صيرورته متعلقا لحكم من الأحكام. وأما إذا كانت القرينة منفصلة فبناء على ما اخترناه واختاره المحققون لن تكون هناك مجازية في استخدام اسم الجنس فيما وضع له، بل العالم في قولنا أكرم العالم مستعمل فيما وضع له العالم، وهو طبيعة العالم القابلة للانطباق على تمام أفراد المفهوم ومصادقه. المقيد المنفصل عندما يأتي يكشف عن أن المراد الجدي من البداية كان هو خصوص العالم العادل أو غير الفاسق، لا أن كلمة العالم من البداية استعملت في خصوص العالم غير الفاسق أو العالم العادل. فالمقيد المنفصل يتصرف في المراد الجدي ولا يتصرف فيه المراد الاستعمالي، بل اللفظ استعمل فيما وضع لها، وهذا تترتب عليه ثمرات يا إخوان. جيد، هذا التذييل أو التعقيب الأول. الثاني أو لا، في الأول أيضا، في الأول يترتب أمر ثاني. ماذا يترتب؟ أن الهيئات الاندماجية غير التامة التي لا يقتنص منها مدلول تصديق جدي، لا معنى للبحث عن الإطلاق الاصطلاحي فيها. يعني لو قلنا العالم العادل وما تم من الجملة بحكم من الأحكام، لا بجملة خبرية ولا بجملة إنشائية، لا معنى للبحث عن الإطلاق فيها. ليش؟ لأن هكذا جمل ناقصة هيئات اندماجية لا يوجد لها مدلول تصديق جدي، وإذا لم يوجد لها مدلول تصديق جدي فلا يوجد إلا الدلالة اللفظية والاستعمالية، فلا معنى حينئذ للبحث عن أن مثل هذه الجمل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق. نقاط مهمة انتبهوا لها في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اتضح مما شرحناه سابقا في الموضوع له اسم الجنس، أن اسم الجنس موضوع للطبيعة وليس موضوعا للأفراد. بل انطباق الطبيعة على الأفراد يكون من خلال التطبيق العقلي، من باب صلاحية الطبيعة للانطباق على أفرادها وحكايتها عنها. فالإطلاق لا يتعرض بوجه للشمول والسريان والاستيعاب للأفراد، بل هذا الشمول يكون من باب التطبيق العقلي. نعم، الإطلاق يفيد أن الطبيعة بلا قيد هي موضوع الحكم، ومن هنا يظهر التحفظ على بعض التعبيرات اللينة إن صح التعبير الموجودة في الكفاية وغير الكفاية، من أن الإطلاق يفيد السريان أو يفيد الاستيعاب. أنا شخصا لا أشك أن مرادهم في مقام التطبيق، فالإشكال لمجرد التوضيح أعتبره، وإن أشكله البعض كإشكال علمي عليهم كالسيد الإمام رضوان الله عليه في مناهج الوصول وتقاريره الأخرى. وهذا هو الفرق الجوهري بين الإطلاق وبين العموم، لأن العموم يدل بنفسه وضعا على السريان والاستيعاب والشمول للأفراد لمكان أداة العموم الموضوعة لذلك، بينما في الإطلاق لا توجد أداة من هذا القبيل. وهذا قد تترتب عليه ثمرات أيضا في باب اجتماع الأمر والنهي وغيره، كما حاول البعض أن يرتب. هذا تذييل ثان وتعقيب هام. بقي تذييلات أو تعقيبات أو تعقيبان لعله يأتي التعرض لهما غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على